الدخول في مذهب جديد ايتي عبارة لم نشر إليها، راح أقف عندها سريعا ثم أصل إلى المطلب الأساسي. بعد أن ذكر المصنف بأن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ لا بما هو لفظ، بل باعتباره كاشفا وحاكيا عن المعنى. وأي معنى؟ قلنا يا أخوان بأن غرض البلاغي إنما يتعلق بالمعنى الثانوي، بالمعنى المراد دون المعنى الأول. يشير إلى هذه العبارة المصنف يقول: وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة. وهي عبارته: وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة. احنا أشرنا إليه، قلنا بأن الفصاحة تارة تطلق ويراد بها المعنى هذا اللي هو فصاحة كلام، فصاحة مفرد، فصاحة متكلم، المعنى الحقيقي خلينا. وتارة تطلق الفصاحة ولا يراد بها الفصاحة بالمعنى الحقيقي، بل يراد بها البلاغة، يراد بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فإذا أطلقت وأريد بها هذا المعنى سنقول بأن الفصاحة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى البلاغة. فالفصاحة تطلق ويراد بها البلاغة. المصنف يقول أطلاق الفصاحة وإرادة البلاغة هذا كثيرا ما يستعمل في العربية عندما يقال هكذا: إعجاز القرآن في فصاحته. شنو المراد؟
البلاغة.
أحسنتم، أي أن المراد في فصاحته أي في بلاغته. هذا المطلب احنا اشرنا الكلام اللي يذكر الشارع هاي كثيرا، حتى هذا مو مطلب بلاغي، كثيرا جاءت منصوبة، والمنصوب لابد له من عامل، لابد له من محقق للنص. من الذي حقق النص في كلمة كثير؟ قال: كثيرا ما. الجواب يقولون كثيرا هنا منصوب على الظرفية. ونسأل أيضا: الظرف لا يخلو إما أن يكون ظرف زمان وإما أن يكون ماذا؟ ظرف مكان. ظرف المكان هو اسمه مكان، ظرف الزمان هو اسمه زمان وباطل قيود. هنا كثير لا هو اسم مكان حتى أقول هذا ظرف مكان، لا هو اسم زمان حتى أقول ظرف زمان. وأنت تقول أيها الشارع بأنه منصوب على الظرفية. ها، وضح التساؤل؟ كيف قال، لماذا قال الشارع بأن كثير منصوب على الظرفية الزمانية حتى ما أدوق ظرف زمان، والحال أن الظرف ظرف الزمان إنما يكون اسم زمان، وهذه كلمة كثير ليست بظرف زمان، ليست باسم زمان. الجواب يقول: هاي كلمة كثير أصل كلامي كان هكذا، وفي أحيان كثير، أحيانا كثيرة، هكذا أحيانا كثيرة، فكثيرة صف علم لأحيان اللي هو ظرف زمان. ثم بعد ذلك حذف الموصوف اللي هو ظرف الزمان أحيان، وأقيمت الصفة مقامه، وحيث أن الموصوف منصوب فالصفة أيضا ماذا تكون؟ تكون منصوب. إذن كثيرا حقيقة ليست بظرف زمان، إنما هي ظرف، إنما هي صفة لظرف ماذا؟
محدود.
وضح حتى نصف مين جاء؟ جاء من هذا الباب بأنها صفة لموصوف منصوب محدود، وذلك الموصوف اسم من أسماء الزمان اللي هو كلمة حين أحيان. واضح إن شاء الله. زين هاي كثيرا ما شنو المراد بها؟ يقول هنا ما زائدة لتوكيد الكسرة، كثيرا ما، قليلا ما، هاي كثيرة ما ترد، قليلا ما تذكرون، ما التي جاءت بعد كلمة كثير زائدة وزيادتها إنما لأجل التوكيد، توكيد الكسرة. يعني شو يصير معنى العبارة هكذا؟ في أحيان كثيرة يطلق أو تطلق كلمة الفصاحة ويراد بها ماذا؟ البلاغة اللي هي المطابقة لمقتضى الحق. مطلب واحد وتحول مطلب الآخر. هنا أنت من تقول كثيرا ما تطلق هذه التسمية، تسمية الفصاحة على المطابقة لمقتضى الحق. التسمية شنو المراد بها؟ إطلاق الاسم على المسمى، مو هاي؟ التسمية هي هذه، إطلاق الاسم على المسمى. أطلق كلمة زيد على ذات زيد، على مسمى زيد. فكيف؟ التسمية تكون لمرة واحدة، أطلق الاسم وأراد المسمى. كيف وصفتم هذه التسمية، تسمية الفصاحة وإرادة البلاغة بالكثرة، كيف وصفتموها بالبلاغة؟ والحال أن التسمية إنما تطلق ماذا؟ مرة واحدة. أسمي هذا بذاك، فكيف وصفتم هذا الإطلاق، إطلاق الفصاحة وإرادة البلاغة، وصفتموه وسميتموه بالكثرة، وصفتموه بالكثرة؟ الجواب، المراد بالكثرة يا أخوان الكثرة الاستعمالية، يعني كثيرا ما تستعمل الفصاحة، كثيرا ما تطلق الفصاحة ويراد بها ماذا؟ ويراد بها البلاغة. فالمراد بالكثرة هنا الكثرة الاستعمالية، الكثرة على مستوى الاستعمال. العرب كثيرا ما يستعملون الفصاحة ويريدون بها ماذا؟ البلاغة. إن شاء الله هاي واضحة. المطلب يقول المصنف ولها، أي للبلاغة طرفان، للبلاغة طرفان، طرف أعلى وطرف أسفل. فالبلاغة مفهوم له طرفان، طرف أعلى وطرف أسفل. يقول من هذا التقسيم جعل البلاغة لها طرفان أعلى وأسفل، يقول أنا أستنتج وجود قسم ثالث. القسم الأول الطرف الأعلى، القسم الثاني من البلاغة الطرف الأسفل، والقسم الثالث الطرف المتوسط. هذا منين جبت الطرف المتوسط؟ أحسنتم، قلنا بأن لها ماذا؟ طرفين أعلى وأسفل. لازم كون لشيء طرفين ماذا؟ أن يكون بينهما وسط. الأعلى والأسفل طرفان، لا بد من وجود ماذا؟ طرف ثالث بينهما، هو الطرف الذي يتوسط بين الأعلى وبين الأسفل. فنحن وعبارة المصنف وإن كانت تشير إلى طرفين، إلا أنه يستفاد منها أن للبلاغة ماذا؟ ثلاثة أطراف، طرف أعلى، طرف متوسط، وطرف أسفل. يقول أما الطرف الأعلى فله مزاقان، وراح أبينه إن شاء الله، وأما الطرف المتوسط فله مصاليق كثيرة، أفراد كثيرة، وأما الطرف الأسفل فليس له إلا مزاق واحد، صارت عندي ثلاث أطراف، أعلى، متوسط، أسفل. الأعلى له فردان، المتوسط له أفراد كثيرة، الأسفل له فرد واحد. بين لي شنو المراد بالأعلى وشنو المراد بالأسفل، حتى من خلاله أعرف شنو المراد بمن؟ الطرف المتوسط، أما الطرف الأعلى في عبر يقول هكذا، الأعلى وهو حد إعجاز وما يقرب منه. الأعلى هو حد إعجازي وما يقرب منه، وعد ثلاث وقفات بهذا الطرف. الطرف الأول، أولا ما المراد بالإعجاز؟ الضمير هو ضمير بعد، ويراد له مفسر، يراد له أمر يعود عليه. ما المراد به هو في هذا التعريف؟ وما المراد بالضمير الهادي قوله منه؟ حتى أفهم التعريف، كون الغموض الموجود بالتعريف يرفع، والغموض في هذا التعريف حاصل بثلاثة أمور. أولا حد الإعجاز، ما أعرف من حد الإعجاز. ثانيا الضمير في قوله وهو. ثالثا الضمير في قوله وما يقرب منه الهادي منه. إن شاء الله واضح. أما الأول اللي هو ماذا حد الإعجاز، شنو المراد بالإعجاز؟ يقولون الإعجاز عند البلغاء أن يرتقي، راح أعرفه وأبين، أن يرتقي، هذا تعريف الشارع، أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن فوق البشر ويعجزهم عن معارضته. ما هذا التعريف؟ شنو المراد؟ أن يرتقي الكلام، ارتقاء الكلام، ارتفاع شأن الكلام بمن يحصل؟ ها؟ يحصل من خلال ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول، يحصل بمن؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. هذا يقول شأن الكلام يرتقي ويرتفع من خلال الاتيان بالاعتبارات المناسبة بحال المخاطر، بحيث هذا الكلام بسبب تضمينه للاعتبارات المناسبة لمقتضيات الحال التي تتناسب مع حال، مع مقام المخاطر، سوف يصل إلى درجة من الكمال بحيث يخرج عن فوق البشر، عن طاقة البشر. هذا المراد بطاقة البشر، أن الكلام بسبب تضمينه للخصوصيات، للاعتبارات المناسبة لمقتضيات الحال، سوف يصل إلى درجة هي في غاية الكمال، درجة المرتبة العالية من الكمال. وعند ذلك، عندما يصل الكلام إلى هذه المرحلة، سوف يخرج عن طاقة البشر، بحيث يعجز الإنسان عن الإديان بمثل هذا الكلام أو معارضة هذا الكلام. هذا هو المراد بالإعجاز. ترى والمعجزة بشكل عام من يعرفوها يقولون التحدي وإثبات العجز للآخر، هذا هو المراد بالإعجاز. لكن حيث أننا نتكلم عن البلاغة، حصرنا الإعجاز بمن؟ بالكلام. ولهذا يقولون كان الأجر بالشارع عندما يعرف الإعجاز يقيدوا بهذا القيد، الإعجاز عند البلغاء. وإلا الإعجاز يا أخوان يتصور بصور كثيرة، مرة الإعجاز فيزياوي، مرة الإعجاز كيمياوي، مرة الإعجاز طبي. فكان الأجر بالشارع لما يعرف لي الإعجاز كوني قيد بأن الكلام عن الإعجاز عند البلغاء، وهو كون الكلام مشتملا على الخصوصيات، على جميع الخصوصيات التي تتلائم مع حال المخاطب، بحيث هذا الكلام بعد أن اشتمل على مقتضيات الأحوال والاعتبارات المناسبة صار غاية الكمال، بحيث يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله أو يعارضوه. ولهذا المسيلمة لما حاول معارضة والإتيان بكلام يعارض به القرآن، جاب سورة الفيل، مو هيكي؟ الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وإيد وخرطوم طويل، وبعد ما أعرف السورة لمن يملك مصحف المسيلمة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المراد بالعذر. انت تعرف الشيء قلت لي وهو الاعلى وهو حد الاعجاز وما يقرب منه. خلونا ابقى شويه بعد وي الاعجاز حتى استوفي الكلام. اذا حتى الاعجاز هو اشتمال الكلام على مقتضيات الاحوال المناسبه لحال المخاطب، بحيث هذا الاشتمال يعطي صفه كماليه على الكلام ويعجز البشر عن ماذا؟ عن معارضته او الاتيان به. انت تقول الاعجاز كون الكلام يحتوي على كل مقتضيات الاحوال اللي تتلام ويمن والحال المخاطب. وانا ادري المطابقة لحال المخاطب مطابقة مقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح ماذا؟ لحال المخاطب. قضية مو صعبة حتى انت تعتبرها اعجاز. عد امرين تتقوم بهم البلاغ. الامر الاول المطابقة لمقتضى الحال، مو والامر الثاني الفصاحة. وهذان الامران ممكن ان يحصل عليهما الانسان. انا ادرس البلاغة بقسميها علم المعاني وعلم البيان، بل البديع خارج. ومن خلال دراسة العلم المعاني وعلم البيان اقدر اضمن اني اقدر اضمن كلامي جميع مقتضيات الاحوال اللي تتلاهم ويحال المخاطب. وانت قلت كون الاعجاز هو هذا، الكلام المعجز هو هذا، كون كلامك يشتمل على ماذا؟ جميع مقتضيات الاحوال اللي تتلاهم ويحال المخاطب. وهذا امر ميسور. ادرس علم البلاغه، ادرس علم البيان، ادرس علم المعاني، هذان العلمان يتكفلان بماذا؟ بهذه المسألة، هم المطابقة وهم كون الكلام صحيح. فالسؤال هو هذا، قلتم بأن الإعجاز المطابقة لجميع مقتضيات الأحوال مع الفصاحة، وهذا أمر ميسور فلا يكون معجزا. شلون ميسور؟ في من ميسور؟ ميسور بدراسة علم المعاني وبدراسة علم البيان، فلا يكون معجزا، بل بإمكان كل من درس علم المعاني وعلم البيان أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى حال المخاطب مع فصاحته، وبالتالي يصدق عليه أن كلامه معجز. وضح الإشكال؟ الجواب نقول صحيح أن علم المعاني وعلم البيان يتكفلان بدراسة مقتضيات الأحوال وبدراسة الفصاحة، إلا أنهما يبينان بأن مقتضى الحال يتلائم مع هذا الحال، حال المخاطب. لكن علم المعاني علم البيان يعجزان عن أن يبينا جميع مقتضيات الأحوال، من حيث كمية مقتضيات الأحوال، من حيث كيفية مقتضيات الأحوال، شديدة ضعيفة. علم المعاني إنما يبين لك هذا مقتضى الحال الفلاني، مقتضى الحال التوكيد يتلام مع حال المنكر. أما ازدد عدد مقتضيات الأحوال، مرة أقول هكذا إن زيدا قائم، هذا كلامي مؤكد لو مو مؤكد؟ مؤكد يتلاهم مع ماذا؟ حال المخاطب. لكن قد يكون الإنكار الموجود عند المخاطب يحتاج إلى أكثر من توكيد. يجوز يراجع ثلاث مؤكدات، تقول والله إن زيدا لا صحيح علم المعاني وعلم البيان يعلموني بأن المنكر يراد لماذا؟ مقتضى حال اللي هو التوكيد. لكن قد يراد لمي ساكت عن هذا الموضوع. فهذه ميزة المعجز عن غير المعجز، أن غير المعجز الكلام غير المعجز وين؟ من خلال دراسة لعلم البيان وعلم المعاني تتحقق المطابقة لمقتضى الحق. لكن كمية الأحوال اللي يحتاجها هذا المخاطب، كيفيتها من حيث الشدة من حيث الضعف، هذا لا يقوى عليه البشر حتى مع دراسة علم البيان وعلم المعاني. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو تنزلنا، هذا جواب تنزلي بقى، ولو تنزلنا فقلنا أن علم البيان وعلم المعاني كثير، هم يعلمك على مقتضى الحال ويعلمك عدد الأحوال، عدد مقتضيات الأحوال وكيفية من حيث الشدة والضعف، كل هذه يتكفل، يتكفل بعلم البيان وعلم المعاني. لكن أيضا يبقى كلامك دون حد الإعجاز، ليه؟ لأن علم البيان وعلم المعاني وإن تكفلا ببيان كمية مقتضيات الأحوال وكيفياته إلا أنهما ياهما علم المعاني وعلم البيان لا يحققان الإحاطة الكاملة بمقتضيات الأحوال، والإحاطة الكاملة إنما هي من مختصات ماذا؟ عالم الغيب والشهادة. لهذا قلنا بأن كلام الذات المقدسة معجز دون كلام ماذا؟ البشر. وإن كانت قضية دراسة البلاغة تحقق لي معرفة مقتضيات الأحوال والفصاحة المشروطة في تحقق الكلام البليغ، لكن ما تنطيني إحاطة كاملة بما يجب عليك. فالإحاطة الكاملة من مختصات فقط وفقط الذات المقدسة. ولهذا مهما وصل الشخص في مراتب البلاغة ومهما تدرج ومهما ألم بقواعد البلاغة، يبقى كلامه ماذا؟ دون كلام الله تعالى، وذلك لأنه لا يمتلك الإحاطة الكاملة لا بعلم المعاني ولا بعلم البيان، بل الإحاطة الكاملة من مختصات الذات المقدسة بس. يعني السؤال إذن إحنا نردد القدرة الكاملة القدرة المطلقة وبالتالي خارجا، لا مو إحنا هذا السؤال طرحناه مو على وجه العموم، على وجه وين؟ على وجه الخصوص. أنتوا ثبتوا بأن الإعجاز من عرفة الإعجاز، قلت اشتمال الكلام على مقتضيات الأحوال، اشتمال الكلام الفصيح حتى يصير تعبير دقيق، اشتمال الكلام الفصيح على جميع مقتضيات الأحوال التي تتلام مع حال المخاطب. بالتالي يتخذ مقتضى الحال وفصاحة الكلام، أنا وين أدرسن في علم البلاغة وهن أتقن هذه العلوم وهن أألف كلام وأقول هذا مصحف فلان وهن بيع ده. قلنا له ماذا؟ أنت واحد من الاثنين، لو صحيح انت هاي العلوم راح تنطيك بان حال المنكر يلامه ماذا؟ التوفيق، بس ما راح تجاوبك قد يراد لهذا المنكر، لانك لا تطلع على درجة الانكار الحقيقي، ما عندك مختبر يبين لك نسبة الانكار الموجودة عند السامع، لكنك تقدر تقدير بان هذا منكر من الدرجة الثانية يراد لماذا؟ يراد توكيدين وأجيب إن زيدا لقائمه وحقيقته وليس منكرا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة الثالثة يراد ثلاثة أو يراد لأربع توكيد. اتنزلنا النظر، قلنا حتى لو أن علم المعاني وعلم البيان يبين لك الجد تحتاج من مقتضيات الأحوال، لكن الإحاطة التامة، الإحاطة ترى كلامي ممكن ترجعوا للقدرة المطلقة وكذا، لكن كلام عن المخصوص وين قاعد يصير؟ في خصوص ماذا؟ في خصوص علم البلاغة، ولهذا بحيث يخرج عن فوق البشر ليش قيده يخرج عن طاقه البشر؟ يقولون لان الذي يتكلم بالبلاغه وعدم البلاغه هو من البشر دون باقي المخلوقات. افهم من هذا بان غير البشر يقدر يالف كلام معجز، الجن يقدر يالف كلام معجز، الملائكه لا، انما اطلق البشر واريد به كل المخلوقات. لكن انما خصصنا البشر بالذكر لانهم الموصوفون بالبلاغه او بعدم البلاغه. ان شاء الله واضحه. ارجع التعريف، قال الاعلى هو حد الاعجاز وما يقرب منه. والتفسير حتى بقى عندي مطلوب الدين، تفسير الضمير هو وتفسير الهادي قوله منه، ولبيان المراد مرجع هذين الضميرين لا بد من الإشارة إلى أن هناك تفسيرا. التفسير الأول للشارح والتفسير الآخر لغير الشارح. أما تفسير الشارح من نجيل عم شنو قصدكم؟ الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب منه. تدرون شو يقول؟ يقول أما هو الضمير فعائد على الأعلى، هذا عودنا الضمير الأول. وأما الهاء في قوله منه فعائد على الأعلى أيضا، هسه رفع الضمائر وخلوه في مكانه ما عادت عليه. كيف الأعلى شلنا المكان هو خليت الأعلى مو؟ الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من الأعلى. حزورة صارت. الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من الأعلى، هذا تفسير من؟ تفسير الشارع. من الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من الأعلى؟ قال ها، قال الترتيب مختل عند المصنف، ترتيب الكلام هكذا، مو قلت الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من الأعلى راح أقدمه آخر، هذا كلام الشارع وراح تعرفون شو الدليل عليه. الأعلى راح يرتبها الشارع ترتيب جديد. الأعلى وما يقرب من الأعلى هو حد الإعجاز. الأعلى وما يقرب من الأعلى حد الإعجاز. شوف اتلاعب بعبارة المصنف حتى هذا التلاعب يتلاعب ويتفسيره لهذا التعريف. قال الكلام فيه تقديم وتأخير. شلون؟ قال أصل العبارة هكذا، الأعلى وما يقرب من الأعلى هو حد الإعجاز. تدرون كيف يصير الإعراب؟ الأعلى مبتدأ، الواو حرف عطف، ما هذا اسم موصول معطوف عليه من؟ على الأعلى. فكأن المبتدأ له جزءان، الأول الأعلى والثاني ماذا؟ وما يقرب منه. المبتدأ مركب من معطوف عليه ومن المعطوف، المعطوف عليه الأعلى والمعطوف من؟ وما يقرب من الأعلى. كلاهما مبتدأ حمل عليهما أخبر عنهما به حد الإعجاز، فسيكون حد الإعجاز خبرا عن من؟ عن مبتدأ يتألف من جزئين، الجزء الأول المعطوف عليه اللي هو الأعلى والجزء الثاني وما يقرب منه. هذا تفسيره، تفسير من؟ تفسير الشارح. تفسير الشارح حاسبه أن الأعلى وما يقرب من الأعلى حد الإعجاز، سيكون هاي النتيجة، سيكون لحد الإعجاز مصداقان، يكون حد الإعجاز نوع له مصداقان، المصداق الأول الأعلى والمصداق الثاني ما يقرب من الأعذار. وضح الكلام إن شاء الله. فعلى تفسير الشارع يكون حد الإعجاز نوع له طرفان، مو قلنا بالطرف الأول الأعلى له فردان له مصداقان، المصداق الأول الأعلى والمصداق الثاني ما يقرب من الأعلى. تروا هذا تلاعب في عبارة المصنف، لأن عبارة المصنف هكذا: الأعلى حد الإعجاز وما يقرب منه، هو حد الإعجاز وما يقرب منه. هو سوى أبعد حد الإعجاز للآخر، أخرها وقدم ماذا؟ وما يقرب منه. فأعاد ترتيب عبارة المصنف بتقديم ما يقرب منه وتأخير حد الإعجاز. عمي هذا التلاعب اللي أنت سويته، أخرت حد الإعجاز أو قدمت لي ما يقرب منه وجعلت حد الإعجاز له مصداقان، الأول الأعلى والثاني ما يقرب منه، منين جبت هذا؟ انت رحت سألت المصنف وقال لك انا هذا مرادي. لو هناك دليل انت ترى هذا تفسيره، شو تقولون؟ يوافق الظاهر ام يخالف الظاهر؟ يخالف الظاهر. وراح ابين هناك مخالفه لفظيه وهناك مخالفه معنويه. لكن اجي اسألك انت هذا التلاعب التقديم والتاخير منين جبته؟ يقول هكذا: ألهمته بين اليقظة والمنام. هذا دليل، هذا التزام الخاصين النبي، هذا دليل. يقول هذا جاءني هذا التفسير اللي بي مخالفة وبي تكلف، والتكلف ظاهر. هذا التفسير جاءني بإلهام وأنا بين اليقظة وبين المنام. طلع الرجل ملهم، ملهم، هاي علومه كلها على نحو الالهام. بعد يقول: وفضلا عن الهامي، وبعد الهام معصوم، وفضلا عن الهامي هناك مؤيدان لهذا التفسير اللي هو تفسير على خلاف الظهر. المؤيد الاول ان صاحب المفتاح، نعرف صاحب المفتاح، ان هذا التفسير مني الذي يخالف الظاهر، وجدته وين؟ في كتاب المفتاح للسكاكي. هذا المؤيد الاول، الظاهر السكاكي هم اولهم، وهذا هذا المؤيد الاول. المؤيد الثاني: وكذلك هذا التفسير الذي يخالف الظاهر جعل حد الاعجاز نوع له مصداقان اعلى وما يقرب من الاعلى. يقول: ذهب اليه كذلك الرازي في كتاب نهاية الأعجاز. لكن يجعل دليله مو ذهاب هذين السكاكي والرازي، بل قضية الإلهام. واضح إن شاء الله؟ حتى نبطل إلهام يكون نجيب معارض لهذا الإلهام، فنقول هذا التفسير من قبل الجارح فيه مخالفة لفظية وفيه ماذا؟ مخالفة معنوية. فانت عرفون وين التفسير مال الشارح؟ شارح حط العبارة هكذا: الأعلى حد الإعجاز وما يقرب منه، هاي هو الأعلى، هو حد الإعجاز وما يقرب منه، هو تسوي أخر حد الإعجاز وقرب قدم ما يقرب منه، فقال هكذا: الأعلى وما يقرب من الأعلى هو حد الإعجاز. فجعل الأعلى وما يقرب من الأعلى مبتدئ، وجعل حد الإعجاز ماذا؟ خبر. الإشكال الأول اللي هو مخالفة لفظية على التفسير هذا، لو قلنا بهذا التفسير، أرجع لعبارة المصنف، احنا نتحاكم إلى عبارة المصنف مو للعبارة الترهيمية اللي سواها الشارح. عبارة المصنف كان شو تقول؟ هو حد الإعجاز وما يقرب منه. أريد أعرفها بإعراب الشارح، إذ قال هو مبتدأ حد حد الإعجاز حد خبر وهو مضاف الإعجاز خبر. هذا الشارع قاعد يحكي الواو حرف عطف، ما اسم موصول معطوف، معطوف على هو. لأن المبتدا مركب من جزئين هو وما، مثل أقول زيد وعمر فراح يصير زيد مبتدا وعمر ماذا؟ معطوف على المبتدا، والمعطوف كالجزء ممن؟ معطوف عليه. فراح يصير هو نصف المبتدا، نصف المبتدا، والنصف الثاني ماذا؟ ما يقرب منه. وقد وجد بين النصف الأول للمبتدا والنصف الثاني للمبتدا وجد ماذا؟ فاصل اللي هو الخبر. فالخبر على تفسير الشارع قد فصل بين جزئي المبتدا، الجزء الأول هو هو الأعلى، والجزء الثاني وما يقرب منه. فهذه المخالفة الأولى، يلزم على تفسير الشارع الفصل بين جزئي المبتدا بالخبر، الفصل بين جزئي المبتدا بالخبر. هاي المخالفة الأولى. هاي المخالفة ماذا؟ لفظية. وبعد يا أنا لما يصير عندي ترى هو وكان يريد يقول زيد وعمر، مو هذا الأعلى وما يقرب منه. أنا من يصير عندي المبتدأ مكون من جزئين زيد وعمر، الخبر رحم الله والديكم شي يصير بسنة عن مفرد، شو يقول زيد وعمر قائم؟ لو شو يقول
قائم
حتى هو سوى الأعلى وما يقرب من الأعلى حد مو قلت حد الإعجاز لهم مزاقان، فكان ينبغي أن تقول هكذا الأعلى وما يقرب من الأعلى حد، كما أنه يقول زيد وعمر قائم. واضح الإشكال الثاني علي آيان أيضا مخالفة لفظية. وأما المخالفة المعنوية أنت قاعد اصطديت لبيان الطرف الأعلى فقلت الأعلى هو حد الإعجاز، المفروض لهنا هذا حد البيان، ترجع تقول وما يقرب منه أيضا متلمة للأعلى، فالغرض سوف يفوت. شلون سوف يفوت الغرض؟ لأنني في معرض بيان الأعلى، فلو قلت الأعلى هو حد الإعجاز وسكت وانت قلت الأعلى مو جزء واحد وإنما ماذا؟ جزءان، فأضطر إلى ماذا؟ إلى ذكر الجزء الثاني حتى يتحقق البيان. وهذا خلاف المعنى، لأنك في معرض بيان الأعلى فقلت الأعلى حد الإعجاز وانتهى المفروض الكلام، ترجع تقول ها وهذا يرجع إلى متمم والمتمم هو وما يقرب منه، فهذا سوف يؤدي إلى عدم وضوح وعدم سمانية معنى الأعلى إلا بذكر المتمم اللي هو وما يقرب منه. بخلاف من يجي يأتي على الأسفل راح يشوفون يقول الأسفل هو ما إذا غير ويستمر، هنا معنى الأعلى لا يتبين ولا يتوضح إلا من خلال المتمم. واضح؟ بخلاف التفسير الثاني، هذان إشكالان، إشكال لفظي وإشكال معنوي ذكرا على تفسير الإشكال المعنوي. هو الرجل تصدر قضية بيان الأطراف، أطراف البلاغة، مو قال أعلى وأسفل، من يجي يحكي على الأسفل يقول الأسفل هو كذا وينتهي الموضوع ولا يحتاج إلى تثنين، من يجي يحكي على أعلى المفروض نفس الكلام يقول الأعلى هو حد الإعدام. بتفسير الشارع لو قال الأعلى هو حد الكلام حد الإعجاز وسكت، على تفسيره الأعلى كم لو يحتاج إلى متنم، يحتاج إلى متنم، وما هو؟ لأن الأعلى يتكون من من جزئين، الأعلى نفس الأعلى وما يقرب من الأعلى، فأحتاج بعد أن ذكر الخبر، الخبر الجزء المتن ماذا؟ الفائدة، ثم يذكر بعد ذلك متنم، فالأعلى لا يتضح معناه إلا هاي المخالفة المعنوية، الأعلى لا يتضح معناه إلا بعد ذكر متنم يذكر بعد الخبر. واضح إن شاء الله؟ هذا التفسير الأول. وأما التفسير الثاني، هذا رجل يعمل بالظاهر بعد، لا يدور مخالفات ولا يدور كذا، يقول أجل عبارة المصنف، المصنف ماذا قال؟ قال أعلى هو حد الإعجاز وما يقرب منه. احنا الضميرين في تفسير الشارح عودناهم، هو عودناه على أعلى، والهاء في منه أيضا عودناها على الأعلى. وأما التفسير الثاني يقول أما الضمير الأول هو الخابركم راح أبقي عائد على الأعلى، بمكان هو خلو الأعلى، والضمير الثاني في منه
حد الإعجاز.
أحسنتم سيدنا. وأما الضمير في منه عائد على حد الإعجاز، شيلوا الهاء أو خلوا حد الإعجاز، شي يصير التفسير؟ الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. شنو الفرق بين التعريفين؟ هناك على تفسير الشارع صار حد الإعجاز نوع له ماذا؟ له فردان، له مصداقان. المصداق الأول على تفسير الشارع الأعلى، والمصداق الثاني ما يقرب من الأعلى، انتهى. أجي على تفسير الآخر، قال الأعلى بمكان هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، فصار الأعلى نوع، هذا عكس على التفسير الثاني، صار الأعلى نوع له مصداقان، المصداق الأول حد الإعجاز، والمصداق الثاني ماذا؟ وما يقرب من حد الإعجاز. اتضح الفارق بين التفسيرين؟ في التفسير الأول جعلنا حد الإعجاز نوع له مصداقان، الأعلى وما يقرب من الأعلى، في التفسير الثاني جعلنا الأعلى له مصداقان، حد الإعجاز رقم واحد وما يقرب من حد الإعجاز. هذا أولا لا في مخالفة لفظية، لأن راح يصير الإعراب من نريد أعرفه، الأعلى مبتدأ، حد مو قال الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، راح أعرفه، الأعلى مبتدأ، حد الإعجاز خبر، وما يقرب من حد الإعجاز إما أن أجعلها خبرا ثانيا على المبتدأ، وهذا جائز أو مو جائز؟ زيد قائم وقاعد، زيد ضاحك وقائم وضاحك، هذا جائز، هو أجعل الثانية وما يقرب من حد الإعجاز معطوف على الخبر الأول، فمخالفة لفظية ماكو، وبعد مخالفة معنوية هم ماكو. ليه؟ لأنني قلت الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، فالمعنى كم بالنسبة للأعلى؟ لا مخالفة لفظية ولا مخالفة معنوية. السؤال، أنت أيها الشارح لماذا لم ترتب لهذا التفسير ورجعت إلى التفسير الإلهامي اللي انت عندهم عليهم حلال علينا حرام. من نقول المحدث والالهام بالنسبة للامام تقوم الدنيا ولا تقوم، بس مثل الاستئذان ممكن ان يقول بالنسبة هذا التفسير شو حلو ومرتب وما بي لا مخالف للأرضية ولا مخالف للعنوية، فلماذا لم ينتظم الشارع؟ هي المشكلة في رفض وطرح هذا التفسير جت من كلمة واحدة، هاي هالسليمة غيرت الأول والثاني كلمة الأعلى. إيش قال هو التفسير الثاني؟ قال الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من حد الأعلى. اسم ماذا؟ اسم تفضيل الأعلى اسم تفضيل، ومعناه المشاركة وزيادة. فنجي نسأل انت قلت الأعلى، هاي التفتزان قاعد يناقش بالرئيس الثاني، نجي نسأل انت قلت، قال أنا قلت الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. قال له هذا الثاني اللي ما يقرب من حد الإعجاز، هذا كلام التفتزان، الثاني اللي هو ما يقرب من حد الإعجاز لو هو من حد الإعجاز وبعد ما هو داعي لهاي الاثنينية، لو هو أقل من حد الإعجاز وبالتالي لا يوصف بأنه أعلى. وضح عيسى مرسى الأعلى يا أخوان يطلق على الفرد الأكبر الفرد الأعلى، الأعلى حد الإعجاز، أي إن أعلى المراتب هي ماذا؟ حد الإعجاز. مو النضج قلت لي وما يقرب من حد الإعجاز، أنا أسألك أنت المفسر بهذا التفسير، هذا ما يقرب من حد الإعجاز إن كان هو عينه حد الإعجاز فلا حاجة إلى هذا، فبتقول حد الإعجاز وانت، وإن كان هو غيره كما هو ظاهر فلا بد أن يكون ماذا؟ أقل مرتبة من حد الإعجاز، وإلا لو كان متساوي لحد الإعجاز لدخل وين؟ في حد الإعجاز. والأقل مرتبة من الأعلى اللي هو حد الإعجاز لا يسمى أعلى بل يسمى عاليا، فوصف الأعلى إنما يصدق على خصوص ماذا؟ حد الإعجاز، أما ما يقرب من حد الإعجاز فلا يسمى أعلى بل يسمى ماذا؟ يسمى عالية. واضح إن شاء الله هذا الإشكال الوحيد. أيضا مرة أخرى له واضح بالنسبة أيضا سيدي سابقا من وراهم بس العشر نقول هكذا قلت انت التفتزاني قاعد يحاكم المفسر بالتفسير الثاني، قال الاعلى لهم مصداقان مو هذا تفسيره او لا، قال حد الاعجاز لهم مصداقان الاعلى وما يقرب، هذا تفسير الشارع معذره. قلت انت قلت الاعلى هو حد الاعجاز وما يقرب من حد الاعجاز، ونعلم بأن الأعلى اسم تفضيل ولا يطلق إلا على أعلى الشيء، فهي وحدة من الاثنين، إما أن الأعلى حد الإعجاز أنت أطلق وصف الأعلى على حد الإعجاز لأنه أعلى المراتب، أدي وين هذا المعطوف اللي هو ماذا؟ ما يقرب من حد الإعجاز، لو يكون عين حد الإعجاز لو يكون ماذا؟
غيره.
إن كان عينه بعد شنو وين لازم يدخل؟ يدخل في حد الإعجاز ولا حاجة إلى هذا العطف، الأعلى يكون حد الإعجاز وينتهي الكلام، وهذا راح يكون تكرار لو ذكرت، وإما أن يكون غيره وهذا ظاهر عبارته مو وغير حد الإعجاز، الإعجاز حد الإعجاز الأعلى، بعد غيره هم يكون أعلى لو يكون أقل من الأعلى، يكون أقل من الأعلى، لأن الأعلى إنما يصدق على خصوص ماذا؟ حد الإعجاز. فهذا ما يقرب منه بعد لا يسمى أعلى، إنما يسمى ماذا؟ يسمى عالية. وأنت على يا صاحب التفسير الثاني، وأنت على تفسيرك وصفته بأنه ماذا؟ أعلى، لأنك قلت الأعلى حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، وهذا ليس بصحيح. إنما وصف الأعلى خصوص ماذا؟ حد الإعجاز، وأما ما يقرب من حد الإعجاز فلا يوصف بالأعلى بل يوصف بماذا؟ بالعالي. إن شاء الله واضح. جناب الشيخ يقول هكذا، قب هذا الإشكال بطريق أولى يأتي وين؟ يأتي على تفسير التفتزاني. قال التفتزاني، قال هكذا، الحد الإعجازي ماذا؟ الأعلى والعالي. أنا أقول، أنا التفتزاني يقول هكذا، بأن حد الإعجازي الأعلى والعالي، أجعل لحد الإعجاز ماذا؟ مصداق. المصداق الأول الأعلى، والمصداق الثاني شنو؟ العالي. فالكلام لا يصل إلى التفتزاني، إنما الكلام وين يجي؟ يجي لصاحب القول الثاني الذي جعل الأعلى ماذا؟ الأعلى بالمصداقين، المصداق الأول حد الإعجاز والمصداق الثاني ما يقرب من حد، فجعل هذا الكلام. هو ترى هذا الفارق، الفارق التفتزاني جعل حد الإعجاز يصدق على أمرين، هم يصدق على الأعلى وهم يصدق على من؟ على العالي، وما عندنا مشكلة. صاحب التفسير الثاني جعل الأعلى الوسط يصدق على حد الإعجاز ويصدق على ماذا؟
ما يقرب منه.
قلنا له هذا ما يقرب منه، إن كان عينه حد الإعجاز
فهو تكرار،
بعد هذا تكرار وزيادة، وإن كان أقل من حد الإعجاز بعد لا يوصف بالأعلى، وأنت جعلت وصف الأعلى للإثنين. إن شاء الله واضح. هذا تفسير التفتزاني وتفسير صاحب القول الثاني. وقلنا اكو مؤاخذات على تفسير التفتزاني كثيره، ومؤاخذه واحده على تفسير صاحب القول الاخر، اللي هو الاتيان بصيغه التفضيل، وصيغه التفضيل انما تصدق على شيء واحد، فلو ما يقرب منه حد الإعجاز وينتهي الكلام، بعد أصلا ماكو حاجة للتكرار ثاني، لو غيرها بعد هذه توصف بأنها عالية لأنها أعلى. إن شاء الله نطبق الأدوار.
والتام فرد واحد شيخي؟ راح يصير التام، التعريف التام فرد واحد بس حد الإعجاز؟
فقط حد الإعجاز. هم إذا تحبون نعرضها، هاي عربناها، احنا قلنا الأعلى مبتدئ، حد الإعجاز خبر، وما يقرب منه معطوف على ذلك الخبر أو يكون خبرا ثانيا. إن شاء الله واضح أخوان. شيخ يا دكتور الحمد لله.